رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: وقل إن خير الناس بعد محمد وزيراه قدما، ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير بالخير منجح، وإنهم والرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس في الخلد تسرح، سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. وقل خير قول في الصحابة كلهم: ولا تك طعانا تعيب وتجرح، فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدح. يذكر الناظم رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في الصحابة، وذكر هذا المعتقد في ستة أبيات. وقل أيها السني بلسانك ومعتقدا بقلبك: إن خير الناس بعد محمد وزيراه. فيعتقد المسلم بقلبه ويقول بلسانه: إن خير الناس بعد محمد وزيراه، وهما أبو بكر وعمر. والوزير هو المعاون، الوزير هو المعاون للملك الذي يشير عليه ويتحمل معه الأعباء. وقوله قدما أي من قديم، يعني من بداية الدعوة، من بداية الدعوة وأول الإسلام، وهما معه صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهما. إذن فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة، أن خير الناس بعد محمد أبو بكر ثم عمر، وهذا بالإجماع ليس في ذلك خلاف، وقد جاءت تسمية أبي بكر وعمر بأنهما وزيرا النبي صلى الله عليه وسلم في أثر عن زيد بن علي لما قدم على أهل الكوفة، فقالوا له: تبرأ من الشيخين، أو تبرأ من أبي بكر وعمر. فقال: لا أتبرأ من وزيري جدي، لا أتبرأ من وزيري جدي. قالوا: فإنا نرفضك ونرفض إمامتك. قال: اذهبوا فأنتم الرافضة. من هنا سموا الرافضة بالرافضة، لأنهم رفضوا زيد بن علي لما لم يتبرأ من الشيخين أبي بكر وعمر. إذن فهما أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم عثمان أرجح، ثم عثمان أفضل، عثمان بن عفان هو ثالثهم في الفضل، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان أرجح أي أفضل. وقد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أن ابن عمر قال: كنا لا نعدل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي بكر أحدا، أي لا نعدل، لا نساوي به أحدا. ثم عمر بعد أبي بكر، عمر لا نساوي به أحدا بعد أبي بكر. ثم عثمان لا نساوي به أحدا بعد عمر. قال: ثم نترك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. فهذا دليل ترتيبهم في الفضل: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان. قال: ثم عثمان أرجح، ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير. رابعهم في الفضل علي بن أبي طالب، فبعد عثمان خير الناس من؟ بعد عثمان بن عفان خير الناس من؟ علي بن أبي طالب. وهذه المسألة مما حصل فيه الخلاف بين أهل السنة قديما في أول الأمر، أيهما أفضل، عثمان أو علي؟ فذهب قوم إلى تفضيل عثمان، وعثمان أن عثمان أرجح وأفضل، وذهب قوم إلى تفضيل علي على عثمان، وذهب قوم إلى التوقف، فيقولون أبو بكر ثم عمر ثم يتوقفون في عثمان وعلي أيهما أفضل. ثم استقر أمر أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، فكما أن الخليفة، وهذا مما يجب أن يعتقده كل مسلم، يجب أن يعتقد أن الخليفة بعد رسول الله من؟ أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهذا أصل. من خالف فيه، فكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية نقلا عن الإمام أحمد، فهو أضل من حمار أهله، أي مبتدع الذي يطعن في خلافة أحد هؤلاء الأربعة، هذا أضل من حمار أهله أو يخالف في هذا الترتيب. وهكذا في الفضل، استقر أمر أهل السنة على أن ترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، أبو بكر أفضل، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي. قال: ورابعهم خير البرية بعدهم علي حليف الخير. علي حليف الخير أي ملازم للخير، ملازم للخير وملازم للعلم والعمل الصالح والدعوة والجهاد رضي الله عنه. بالخير منجح أي يظفر بالخير، بالخير منجح أي يظفر بالخير. قال: وإنهم، والرهط هذه نسخة، في نسخة: وإنهم للرهط، وإنهم للرهط لا ريب فيهم. وإنهم أي هؤلاء الأربعة للرهط، والرهط هو ما دون العشرة، لا ريب فيهم، لا شك فيهم على نجب الفردوس، على نجب جمع نجيبة، وهي أكرم المال وأنفسه، على نجب الفردوس جمع نجيبة، وهي أكرم المال وأنفسه، يعني إما خيل وإما ناقة في الجنة، إما خيل على نجب على الخيل أو على النوق، فإنها سواء النوق أو الخيل أكرم المال وأنفسه. على نجب الفردوس هو اسم من أسماء الجنة، هو أعلى الجنة ووسط الجنة، ومنه تتفجر أنهار الجنة في الحديث: إذا سألتم فاسألوا الله، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة ووسطها، ومنه تتفجر أنهار الجنة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في الخلد تسرح، أي تسرح هذه النجب، تروح وتغدو في الجنة وهم عليها. فنشهد لهؤلاء الأربعة، وإنهم للرهط أي هؤلاء الأربعة، نشهد لهم بالجنة كما شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو القول، القول الصحيح في هذه المسألة، أننا لا نشهد لا بجنة ولا بنار إلا لمن شهد له الله عز وجل وشهد له رسوله صلى الله عليه وسلم. النسخة الثانية: وإنهم والرهط، وهذه أقرب وأصح، وإنهم والرهط، فالرهط معطوف على الضمير، وإنهم هم، إذن هؤلاء وإنهم الأربعة والرهط. من هم الرهط؟ الستة الذين ذكرهم الناظم رحمه الله تعالى. فهؤلاء الأربعة والرهط الستة الذي سيأتي ذكرهم الآن كلهم ماذا؟ بلا شك ولا ريب على نجب الفردوس في الخلد تسرح، كلهم في الجنة. من هم الرهط؟ قال سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. سعيد أي سعيد بن زيد بن نفيل، وسعد سعد بن أبي وقاص، وابن عوف عبد الرحمن بن عوف، وطلحة طلحة بن عبيد الله، وعامر فهر أبو عبيدة عامر بن الجراح الفهري، والزبير الزبير ابن العوام. قال والزبير الممدح أي صاحب المدايح الكثيرة وصاحب الفضائل الكثيرة، وكلهم أصحاب فضائل. إذن هؤلاء الستة هم الرهط المعطوفون على الضمير في قوله وإنهم، وإنهم الخلفاء الأربعة، والرهط سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء الستة مع الأربعة يكون العدد عشرة. فهؤلاء العشرة المبشرون بالجنة نشهد لهم ونعتقد أنهم في الجنة، وكلهم بشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة في حديث واحد، عدهم النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد وفي نسق واحد. حديث عبد الرحمن بن عوف عند الترمذي قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة وعبد الرحمن بن عوف في الجنة وسعد بن أبي وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن الجراح في الجنة. وهكذا حديث سعيد بن زيد عند أبي داود ذكر التسعة ولم يذكر العاشر. من العاشر؟ هو نفسه رضي الله تعالى عنه. فهؤلاء نعتقد أنهم أفضل الصحابة، العشرة هؤلاء المبشرون بالجنة هم أفضل الصحابة. إذن أفضل الصحابة بعد الأربعة من؟ هؤلاء الستة. وإذا أردت أن تحفظ العشرة المبشرين بالجنة إيش تفعل؟ إذا أردت إيش الذي يضبط العشرة المبشرين بالجنة؟ الخلفاء الأربعة احفظ هذا البيت، الخلفاء الأربعة، واحفظ بيت الناظم ابن أبي داود سعيد وسعد وابن عوف وطلحة وعامر فهر والزبير الممدح. فهؤلاء الستة نعتقد أنهم أفضل الصحابة بعد الخلفاء الأربعة. قال وقل خير قول في الصحابة كلهم ولا تك طعانا تعيب وتجرح. وقل كما مر في سابقاتها بلسانك معتقدا بقلبك. وقل خير قول في الصحابة كلهم، أولا الصحابة جمع صحابي، والصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع ولو للحظة بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وهذا خاص بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما ما عدا النبي صلى الله عليه وسلم فحتى يكون المرء صاحبا لابد من الملازمة إيش؟ الطويلة. حتى يكون المرء صاحبا لابد من الملازمة الطويلة. أما النبي صلى الله عليه وسلم فتثبت له الصحبة إذا اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم لحظة واحدة مؤمنا به ومات على ذلك. هذه من خصوصيات صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الصحابي. فإذا ثبتت صحبته فيأتيك الآن الواجب على المسلم أن يعتقده وأن يقوله بلسانه ويعتقد بقلبه. وقال وقل خير قول في الصحابة كلهم، سواء كان ممن طالت صحبته وملازمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت دون ذلك، طالت أو قصرت. فقل خير قول أي اذكر محاسنهم. قل خير قول أي ترضى عنهم، وقل خير قول ترحم عليهم، وقل خير قول استغفر لهم، وقل خير قول في الصحابة كلهم. وهذا يعني مما دل عليه القرآن، قال الله عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لإخواننا الذين سبقونا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا أمر كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: أمروا بأن يستغفروا لهم. أين الأمر؟ كيف؟ يعني إيش؟ والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، أين صيغة الأمر؟ نعم، خبر أريد به الأمر، مثل قوله عز وجل: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصنا، أي ليتربصنا. فقالت عائشة: أمروا أن يستغفروا لهم. عند هذه الآية أمروا أن يستغفروا لهم. فإذا هذا قول باللسان، وقل خير قول في الصحابة: استغفار وترحم وترضي وذكر للمحاسن. وقل بقلبك، يعني اعتقد بقلبك فضلهم، ويمتلئ القلب بمحبتهم، ويمتلئ القلب بإجلالهم، ويمتلئ القلب بتعظيمهم. وهذا يدل عليه قوله عز وجل: ولا تجعل في قلوبنا غلا. فلا بد أن تمتلئ القلوب بحبهم وتعظيمهم وإجلالهم، وأن تكون خالية من الغل والحقد والعداوة والبغضاء لأي صحابي من الصحابة. فهذا هو الواجب. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية: ومن أصول أهل السنة سلامة إيش؟ قلوبهم وإيش؟ وألسنتهم. سلامة قلوبهم وألسنتهم لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. قال: والترضي عنهم، الشيخ السامي يقول: والترضي عنهم جميعا، وذكر محاسنهم، والإمساك عما شجر بينهم، واعتقاد أنهم في ذلك ما حصل بينهم هم بين أمرين كلهم مجتهدون، فمنهم مجتهد مصيب له أجران، ومنهم مجتهد مخطئ له أجر واحد على اجتهاده وخطأه إيش؟ مغفور. فإذن هذا الذي يجب أن يعتقد في الصحابة كلهم: أن تسلم الألسنة وأن تسلم القلوب، وأن لا يذكر إلا المحاسن والترضي والترحم والاستغفار، وأن تمتلئ القلوب بالمحبة والتعظيم والإجلال. وقل خير قول في الصحابة كلهم، ولا تكو طعانا تعيب وتجرح، ولا تكو طعانا تطعن في الصحابة. وهنا طعانا قد يقول قائل: هذه صيغة مبالغة، ولا تكو طعانا أي لا تكو كثير الطعن، فلا بأس بقليل الطعن. لا، ليس هذا المقصود. ولا تكو طعانا أي ولا تكو بذي طعن، صاحب طعن في أي صحابي ولو كان طعنا واحدا. والطعن يكون بالسب والشتم واللعن والتفسيق والتكفير وغير ذلك مما جاء به أهل البدع، مما جاء به أهل البدع تجاه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين. إذن ولا تكو طعانا ليس المراد المبالغة، وإنما ولا تكو طعانا ولا تكو بذي طعن، كما قال الله عز وجل: وما ربك بظلام، ظلام على وزن فعال، طعان على وزن فعال، صيغة من صيغ المبالغة لكن لا يراد به المبالغة. وما ربك بظلام أي بذي ظلم. ولا تكو طعانا تعيب وتجرح، هذا تفسير للطعن، تعيب وتجرح، تسب وتشتم وتفسق وتكفر الصحابة كما حصل من أهل البدع. فعندنا فرقتان: الرافضة الذين كفروا الصحابة وغلوا في آل البيت، وعندنا الطرف الثاني على النقيض النواصب الذين ناصبوا العدا لآل البيت. وهكذا عندنا أيضا الخوارج، الخوارج ممن عادوا الصحابة بل وقاتلوهم. فإذا ولا تك طعانا تعيب وتجرح، يكون الطعن بالشتم بالسب باللعن بالتفسيق بالتكفير، يكون الطعن بأن تذكر مساوئهم، فلا يجوز ذكر مساوئهم. وقد ذكر شيخ الإسلام تفصيل طيب فيما يتعلق بما نقل عن الصحابة في هذا الباب، قال منه ما هو كذب، هذه المساوئ منه ما هو كذب لا يصح، إنما هو مكذوب من قبل الرافضة أو الناصبة، ومنه ما زيد فيه ونقص، ومنه ما هو صحيح قال وهو نزر قليل مغمور في بحور حسناتهم. فإذا حصل من بعضهم شيء من السيئات فهذه السيئة مغمورة في بحر الحسنات، وكما قال ابن القيم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فإذا كان هؤلاء بحور، إذا كان الماء إذا بلغ قلتين وقعت فيه نجاسة ما يغير فيه، ما تغير النجاسة هذا الماء الذي قد بلغ قلتين، فكيف إذا كان بحرا هل تضره النجاسة؟ الجواب لا. فهكذا الصحابة بحور، إذا حصل شيء وثبت وهو نزر قليل فإنه مغمور في بحر حسناتهم، وإلا أكثر ما يروى في هذا الباب عنهم كذب أو زيد فيه ونقص. إذن الإمساك عن ذكر مساوئهم، لا تذكر مساوئهم. أيضا من الطعن والعيب والجرح فيهم أن تذكر ما شجر بينهم، وهذا من أصول أهل السنة كما ذكر شيخ الإسلام الإمساك عما شجر بينهم. فعلى سبيل يعني بعضهم يقول لك على سبيل الحكاية سأحكي ما شجر بين الصحابة، لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيحصل إيش إذا حكى ما وقع بين الصحابة، سيحصل إيش الوقوع في بعضهم بلا ريب ولا شك. إذا جاء يحكي للناس ما حصل بين الصحابة من فتن فإنه سيؤدي به إلى الوقوع في بعضهم. أيضا من الطعن والعيب والجرح لا تمثل لهم أمثلة السوء، أمثلة السوء لا تمثل لهم. مثلا تتكلم عن الغش تقول والغش مثل ذاك الصحابي، مثل ذاك الصحابي فلان، تتكلم عن البخل ثم تقول مثل ذاك الصحابي، تتكلم على الكذب أو تتكلم على شيء من هذه الأمور السيئة ثم تمثل بمن؟ ثم تقول مثل ذلك الصحابي. نعم، فهذا يعني ماذا بارك الله فيكم من الطعن والعيب والجرح. وهكذا أن تصف أحدهم بالبدعة أو تصف بعضهم بالبدعة أو أنه وقع في بدعة فهذا أيضا طعن. نعم، فبعضهم ربما وصف أذان عثمان الذي في يوم الجمعة قبل الوقت وصفه بالبدعة، فهذا يعتبر من العيب، تعيب وتجرح، تعيبهم بهذه البدعة وتجرحهم بهذه أو تقول هذه بدعة. نعم، وقد سئل العلماء عمن قال أن أذان عثمان بدعة، قال قوله هو البدعة، وأما أذان عثمان فقد أجمع عليه السلف، وهكذا يعني جيل بعد جيل والمسلمون يعملون بذلك. طيب، فهذا أيضا ينتبه له الإنسان. هكذا بعضهم ربما يأتي ويقول الصحابة عندهم خلل في التربية أو عندهم غثائية، هذه كلها من الطعن فيهم والتجريح وعيبهم، فهذا كله خلاف ما أمر به ربنا عز وجل، أمروا أن يستغفروا لهم. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قد أعطانا زبدة في الواسطية، زبدة يعني اقرأها يا ريت تحفظها فيما يتعلق بجناب الصحابة، فهو جناب عظيم. عندما تتكلم في الصحابة حاسب على كل كلمة، كذلك عندما تتكلم في النبوة حاسب على كل كلمة، فكذلك فيما يتعلق بجناب الصحابة حاسب على كل كلمة. لماذا؟ لأن محبتهم واجبة، وهي من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من محبة من؟ من محبة الله جل وعلا، ولأنهم هم الذين نقلوا لنا الدين، فالطعن فيهم يلزم من الطعن في إيش؟ فيما نقلوه. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمة الله تعالى عليه: إذا رأيتم الرجل ينتقص أو يتنقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلموا أنه زنديق. ثم علل، قال: لأن الدين حق والقرآن حق، وإنما نقل لنا ذلك من؟ الصحابة. وهؤلاء أرادوا، يعني أهل البدع أرادوا الجرح في شهودنا في نقلة الدين ليبطلوا الكتاب والسنة، وهم بالجرح أولى، وهم زنادقة. قال رحمه الله تعالى: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، وفي الفتح آي في الصحابة تمدحوا. هنا يعلل لماذا كانوا، يعني لماذا أنت مأمور بأن تقول خير القول وأن تعتقد خير الاعتقاد في جانب الصحابة؟ قال: فقد نطق الوحي المبين بفضلهم، أثنى عليهم الله عز وجل، وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أثنى عليهم الله عز وجل في آيات كثيرة، في آيات كثيرة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وهكذا قوله سبحانه: نعم لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعدهم الله الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى، يعني كل الصحابة وعدهم الله الحسنى. أيش الحسنى؟ الجنة. أعطنا آية أن الحسنى بمعنى الجنة. لا، أعطنا آية أن الحسنى هي الجنة. سورة الليل. إيش هي الليل؟ شو الشيلة شو يسراج نور لنا في الليل عشان نشوف فين ايش من آية. صدق بالحسنى. طيب صدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. اين المعنى الحسنى؟ معنى الجنة. الذين استقاموا لربهم الحسنى. هات يا اخانا محمد. لا، ايش الحسنى معنى الجنة؟ أين آية فيها الحسنى بمعنى الجنة؟ يعني فيه تفسير يأتي بالشيء وضده. لا، سيأتي بها مسبلي. أحسن. وتصف ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار. حسنى هنا الآن لا جرم أن لهم، هم يدعون لهم الجنة، لا جرم أن لهم النار. فهنا تفسير الحسنى بالجنة، أنه يأتي في التفسير تعرف الكلمة وضدها. في قوله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا. فانفروا ثباتا أو انفروا جميعا. إيش معنى ثباتا؟ أفرادا، لأن جاءت إيش؟ جميعا. طيب، فكلا وعد الله الحسنى، يعني كل الصحابة في الجنة، كل الصحابة في الجنة، كل الصحابة في الجنة. هذا نعتقده بما شهد به الله عز وجل لهم، فنعتقد ونشهد لهم بذلك. فآية كثيرة في فضلهم، لكن المؤلف رحمه الله تعالى قال: وفي الفتح آي في الصحابة تمدحوا. في الفتح أي سورة الفتح، والفتح على الصحيح من أقوال أهل العلم هو قول الجمهور أنه الفتح، صلح الحديبية، قول الجمهور الفتح وصلح الحديبية. وفي الفتح آي في الصحابة تمدح، آي جمع آية، جمع آية، فهناك مجموعة من الآيات أو عدة آيات في سورة الفتح تمدح الصحابة. الآية الأولى، الآية الأولى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، عند التفسير تجد في قلوب الصحابة لما انقادوا وخضعوا لأمر الله وأمر رسوله واستقر ذلك في نفوسهم ازدادوا إيمانا. وهكذا الآية الثانية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، في الصحابة. والآية الثالثة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هذه بيعة إيش؟ الرضوان، كم شهدها؟ 1400 أو أكثر قليل. ولن تمس النار رجل بايع تحت الشجرة، كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، كله في الصحابة. وهكذا الآية الأخيرة محمد رسول الله والذين معه إلى آخر الآية. فهذه آيات تمدح الصحابة، آيات تمدح الصحابة، بل يقول أهل العلم كل آية فيها المؤمنون المتقون المحسنون الصابرون المسلمون القانتون الصائمون الذاكرون، كل آية فالصحابة يدخلون فيها دخولا أوليا. وأما الأحاديث فهي كثيرة، فهي كثيرة، نعم، منها ما يناسب المقام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والأحاديث كثيرة يكفيهم ثناء الله عز وجل عليهم ورضاه عنهم. قال رحمه الله تعالى: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين، وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. وبالقدر المقدور، وبالقدر المقدور أي المقدر من رب العالمين، كما قال الله عز وجل: وكان أمر الله قدرا مقدورا. أيقن أي آمن، وليكن هذا يقين مستقر في القلوب والنفوس والصدور. ليش؟ قال فإنه، ليش نؤمن بالقدر؟ قال فإنه، هذا تعليل، فإنه دعامة عقد الدين، الدعامة العماد، عماد البيت أو أساس البناء. فإنه دعامة أي أساس وعماد عقد الدين، شبه الدين بالعقد، القلادة التي تنتظم فيها أشياء كثيرة، قلادة تنتظم فيها أشياء كثيرة وأمور كثيرة، لكن هذه الأمور لها إيش؟ لها أعمدة، لها دعائم، لها أسس، منها الإيمان بالقدر. ولهذا قال دعامة عقد الدين والدين أفيح، والدين أفيح، دين واسع شعب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة. فالإيمان شعب، والدين فيه أشياء كثيرة وأبواب كثيرة، لكن له أسس وله دعائم وله أركان، منها الإيمان بالقدر. فإذا زال الإيمان بالقدر، ها، زال الدين. أن أنت انظر الآن عقد فيه يعني خرزات، فنعم لو انقطعت هذه القلادة، ها، تخرج الخرزات هذه تتساقط. هكذا إذا لم تؤمن بالقدر زال الدين كله. لهذا الذي لا يؤمن بالقدر كافر. قال وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. والقدر تعريفه شرعا هو علم الله السابق، علم الله السابق بما بهذه المخلوقات وبما تعمل، علم الله السابق بالمخلوقات وبأعمالها وبطاعاتها ومعاصيها وأرزاقها وآجالها، علم الله السابق. وعلم الله عز وجل نعم بكل شيء، بكل شيء الموجود والمعدوم، ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، كما قال الله عز وجل إن الله بكل شيء عليم. ومن ذلك علمه السابق الذي ليس له بداية، علمه بالمخلوقات وبأعمالها وطاعاتها ومعاصيها وأرزاقها وأجالها، تؤمن بذلك وتوقن. قد علم الله عز وجل مقعد هذا من الجنة ومقعد هذا من النار. وكتابة كل شيء في اللوح المحفوظ، هذا أيضا من الإيمان بالقدر، أن تؤمن بأن الله عز وجل كتب مقادير الخلائق، مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ. هذا اللوح المحفوظ ما نعلم من أي مادة هو، لكن نعلم أنه لوح كتب فيه مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. لما خلق الله القلم قال له اكتب، أو أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة. وهكذا في الحديث إن الله كتب مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهاتان المرتبتان، علم الله السابق وكتابته، دل عليهما قوله سبحانه ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض. هذا العلم، إن ذلك أي هذا العلم، إن ذلك في كتاب، إن ذلك على الله يسير. ومشيئته، تؤمن وتوقن بأن لا شيء يخرج عن مشيئة الله تبارك وتعالى، ما يحصل في هذا الكون من حركة أو سكون إنما هو بمشيئة الله عز وجل. فمشيئة الله نافذة في كل شيء من مخلوقاته، فلا يقع ولا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه سبحانه، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، سواء كان من الأعيان أو كان من الأفعال، فكله داخل تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. لا يوجد شيء من الأعيان ولا شيء من الأعمال إلا بمشيئة الله تبارك وتعالى. لا توجد طاعة ولا توجد معصية إلا بمشيئة الله عز وجل، فمشيئته نافذة، تؤمن بذلك. هذا دلت عليه آيات كثيرة، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، فلو شاء لهداكم أجمعين، ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء الله ما اقتتلوا. آيات كثيرة، أن كل شيء بمشيئة الله عز وجل. وتؤمن وتوقن بأن الله خلق كل شيء، ما من مخلوق في السماوات أو في الأرض نعم فالله عز وجل هو الذي خلقه، سواء كان عينا أو صفة، فالله خالق الأعيان وخالق الصفات، خلق العبد وخلق فعله وخلق عمله. لهذا قال الله عز وجل والله خلقكم وما تعملون، فالله خلقكم وخلق أعمالكم، لأن هذه الأعمال ناتجة عن إيش؟ ناتجة عن اختيار، وناتجة عن إرادة منكم، وناتجة عن قدرة. من الذي خلق فيك القدرة والاختيار والإرادة؟ من؟ الله عز وجل. فلهذا خلقك وخلق فعلك. نعم العمل ينسب إليك كسبا وسعيا وعملا، فينسب إليك العمل، فيقال هذا العبد هو المصلي وهو المزكي وهو الصائم، كما يقال هذا العبد هو السارق هو الزاني هو المرابي إلى آخره. وينسب إلى الله عز وجل إيش؟ خلقا وإيش؟ وتقديرا، خلقا وتقديرا. وأكد في الحديث الذي صححه جماعة من أهل العلم، الله خالق كل صانع وصنعته. فإذا الله عز وجل ما من شيء مخلوق في السماوات ولا في الأرض من عين أو من صفة، فالله عز وجل هو الخالق، لا خالق سواه سبحانه. هذه أربع أشياء، شوف، تؤمن بعلم الله السابق، علم ما الخلق عاملون، كتب ذلك في اللوح المحفوظ، مشيئته النافذة في كل شيء، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وما من مخلوق في السماوات والأرض إلا والله عز وجل إيش خالق، سواء كان من الأعيان أو من الصفات. هذا هو القدر، هذا هو القدر. قال: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة الدين والدين أفيح. بعض المبتدعة أنكر العلم، قالوا لا، الله عز وجل ما يعلم بالأشياء إلا بعد وقوعها، أما علم الله السابق لا، أنكروا العلم. فهؤلاء كفار، كفرهم ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وكفرهم أهل العلم لما جاء يحيى بن يعمر فقال له: إن أقواما بالعراق يتقفرون العلم ويقولون لا قدر، لا قدر أي أن الله لا يعلم، وأن الأمر أنف أي لا يعلم الله بالشيء إلا بعد وقوعه. فقال: أخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني براء، والله لو أنفق أحدهم مثل جبل أحد ذهب ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر، أو كما قال. ثم ساق حديث أبيه عمر في مجيء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث المشهور الطويل، قال: أخبرني عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر إيش أو بالقدر خيره وشره. فإذا هذا كافر الذي ينكر العلم أو ينكر الكتابة، إن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، كتب المقادير. وهناك أيضا من أهل البدع لما حصلوا اللطم، غلاة القدرية، يعني ما تراجعوا عن إنكار العلم، فذهبوا إلى إنكار إيش المشيئة والخلق. فلما جاءتهم لطمات أهل السنة نزلوا شوية فأنكروا المشيئة وأنكروا الخلق، فقالوا: إن الأفعال لا تدخل في مشيئة الله عز وجل، فإذا شاء الله شيئا وشاء العبد شيئا فتنفذ مشيئة العبد، فلم يجعلوا مشيئة الله عز وجل نافذة في كل شيء، أخرجوا منها أفعال العباد. وهكذا الخلق، قالوا: العبد هو الذي يخلق فعله، هو الذي يخلق فعله من طاعة أو من معصية، فأنكروا المرتبتين الثالثة والرابعة. وهؤلاء من أهل العلم من كفرهم، ومن أهل العلم من لم يكفرهم. فالإيمان بالقدر قضية خطيرة، خطيرة جدا ومهمة جدا، ولهذا ربنا عز وجل ذكرها في مواضع كثيرة في كتاب الله، في كتابه: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وكان أمر الله قدرا مقدورا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. آيات كثيرة فيها ذكر القدر مجملا، وآيات فيها ذكر القدر إيش مفصلا بمراتبه. بارك الله فيكم. طيب، من يوم غد إن شاء الله يكون الدرس الساعة 5 حتى نقطع شوطا وننتهي.